مستمعينا الكرام، أصداء الخلافات الدائرة بشأن المؤتمر المزمع عقده في العاصمة البلجيكية لجماعات المعارضة العراقية خلال الشهر الحالي سنطلع عليها الآن عبر التقرير الذي عده محمد إبراهيم، إذ استبين أرى عدد من الشخصيات العراقية المعارضة.
سيدتي سادتي، جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تشعر بقلق كبير من الشق العميق في صف المعارضة العراقية الذي طفى على السطح بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، وهو خلاف قد يؤثر سلبا على الاجتماع المقبل لجماعات المعارضة العراقية الذي يفترض أن يرسم موقفا عاما لها تجاه العراق ما بعد صدام حسين. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قوله إن واشنطن ستقدم قريبا جدا أفكارا تتعلق بحل هذا النزاع، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تعتقد أن هذه الاختلافات في شأن المؤتمر المزمع عقده بين 22 و25 من الشهر الجاري في بروكسل هي جزء طبيعي من السجال الديمقراطي. باوتشر قال للمراسلين في واشنطن إنه يتوقع حل هذه المشكلات بطريقة ديمقراطية ومنصفة، واعتبر عقد المؤتمر حدثا مهما، ورأى أن من الطبيعي وجود تباين في وجهات النظر، لافتا إلى أن هناك آمالا وتطلعات معقودة عليه في نفس الوقت. المسؤول الأمريكي أعرب عن ثقته أن بإمكان العراقيين الأحرار في أي مكان وجدوا صياغة رؤية عامة ومشتركة لمستقبل بلادهم، وشدد على أن بلاده لا تشعر بقلق مفرط من خلافات في الآراء السياسية حول المؤتمر المقبل. وقد جاءت تصريحات باوتشر بعد أسبوع من دعوة وجهتها الولايات المتحدة لست جماعات عراقية معارضة تتعاون مع واشنطن إلى العمل من أجل حل هذه الخلافات بسرعة. الخلاف اشتعل علنا عندما وجه معارض عراقي رسالة مفتوحة ينتقد فيها بقسوة المؤتمر ويصفه بأنه مسعى من أجل الاستحواذ على السلطة تقوم به بعض الجماعات. وفي رسالته الموجهة إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية دعا الكاتب والمعارض العراقي كنعان مكية الوزارة إلى عدم السماح بحصول ذلك. ورأى مكية الذي يتعاون مع المؤتمر الوطني العراقي أن اجتماع بروكسل لا يملك صفة الشمولية الكافية، وأن الدعوات وجهت على أساس نظام حصص قديم يستند إلى النسب الإثنية. ولفت إلى أن المؤتمر لا يعتزم مناقشة ورقة المبادئ الديمقراطية التي أعدتها مجموعة عمل مولتها الولايات المتحدة. ويتولى تنظيم المؤتمر بشكل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو جماعة شيعية مقرها في إيران، وخمس جماعات أخرى تتعاون مع واشنطن مثل المؤتمر الوطني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الوفاق الوطني العراقي والحركة الملكية الدستورية. ولمعرفة آخر نتائج الحوارات التي تشهدها ساحة المعارضة العراقية اتصلنا بمراسلنا في لندن مصطفى إبراهيم الذي وافانا أولا بآخر ما توفر لديه من معلومات قائلا:
آخر التطورات اللي حصلت داخل لجنة تحضيرية لمؤتمر المعارضة العراقية الذي ينوي عقده في بروكسل الأسبوع القادم، انه العدد اصبح من 180 الى 260، صار شبه اتفاق بين اعضاء اللجنة التحضيرية لهذه القضية.
نعم.
النقطة الثانية، كانت هناك نية لتأجيل المؤتمر لمدة اسبوعين او ثلاث، وعرض هذا المقترح على اللجنة وتم التصويت عليه ولكن لم يفز في التصويت. القضية الثالثة اللي مهمة جدا، انه كانت هناك احتراضات من بعض العراقيين المستقلين والديمقراطيين فيما يخص ورقة الديمقراطية التي أعدتها مجموعة من الخبراء العراقيين خلال ورشة العمل التي دعمتها وزارة الخارجية الأمريكية في الشهر الماضي. وهناك مقترح بأن المؤتمر سوف يتبنى أو يناقش هذه الورقة خلال مؤتمر معارضة العراقية الأسبوع القادم الذي سوف ينعقد في بروكسل بين 22 إلى 25 في الشهر ديسمبر.
نعم مصطفى، بقيت هناك يعني مشكلة أخرى أشارت لها الحقيقة التقارير، وهي قضية النسب والحصص. البعض كان يعتقد أن الحصص التي اتفق عليها في مؤتمر صلاح الدين بحسب تعبيرهم أو المؤتمر الوطني العراقي آنذاك ما عادت نسبا مقبولة هذه الأيام. هل تم معالجة هذا الخلاف أم ما زال هناك حوار في شأنه؟
ما زال هناك حوار حول قضية النسب، ولكن الاتجاه العام هي الاعتماد على الحصص حسب الاتفاق الذي حصل في مؤتمر صلاح الدين في عام 1992 خلال مؤتمر الوطني العراقي في صلاح الدين.
نعم. طيب مصطفى، هل هناك من 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 معلومات حول يعني برنامج المؤتمر، ماذا سيدرس؟ هل هناك اتجاه نحو تشكيل حكومة في المنفى او عدم تشكيل هذه الحكومة والاكتفاء ب يعني تشكيل بشكل اخر؟ يعني هل رشحت اليكم معلومات حول هذه الامور؟
هناك نقطة مهمة جدا، معلومات تؤكد بأن هناك ورقة لمناقشة مشروع الفيدرالية في العراق مع بعض صدام حسين مقترحة من الحزبين الكرديين. هذه الورقة هناك تحفظات كثيرة عليها من بعض أطراف المعارضة العراقية، وهناك أطراف تريد هذه الورقة، وما زال النقاش يدور في لندن حول هذه الورقة. هناك نسبة كبيرة من الديمقراطيين والليبراليين المستقلين وبعض الأحزاب الإسلامية ترفض هذه الورقة. أما من الجانب الكردي فأبدأ بعض المرونة في هذه الورقة وتنازل عن بعض النقاط التي أثارت بعض المشاكل في النقاش.
هل بالإمكان يعني الإشارة بشكل أوضح لهذه النقاط؟
هي قضية علاقة النظام الفيدرالي المستقبلي في العراق، أن هناك تكون فيدرالية عربية وكردية. هذه النقطة الرئيسية التي أثارت كثير من المشاكل. هناك مقترح بأنه يكون نظام فيدرالي أقرب إلى النظام الفيدرالي الإداري وليس السياسي.
نعم. مصطفى إبراهيم مراسلنا في لندن، شكرا لك. إلا أن الشخصية الإسلامية المعروفة الدكتور محمد بحر العلوم رأى أن قضية العدد لم تحسم بشكل كامل بعد، ودعا إلى عدم الانجرار وراء نقاشات عقيمة حول نظام الحصص والنسب في مثل هذه الظروف الحساسة. بحر العلوم قال أيضا:
في الحقيقة أن أي معارض عراقي يجب أن يؤيد أي اجتماع للمعارضة وأي ندوة تعقد للتداول في شأن التخلص من نظام صدام، وخاصة في مثل هذه الظروف الحرجة التي تهدد أمريكا باحتلال العراق، ولم يعرف حتى الآن ماذا سيكون بعد الاحتلال. ومن المؤسف أن اللجنة التحضيرية قضت أشهر قد تصل إلى 3 أو أكثر في موضوع النسب 5 أو 10، وأنها كانت مصممة على أن لا تزيد على 100 ثم وصلت 180، جهة أخرى تريد 500. اقترحت عليهم أن يكون العدد نصفي بين الطرفين 250، وبقيت هذه القضية كأنها هي المحور الأساس في أجواء اللجنة لتنظيم الاحتفال، اللجنة التحضيرية. وأخيرا سمعت بأنها بعد أزادت العدد وقد وصل إلى قرابة 300، ولا زال طرف من الأطراف مصر على أن لا يشارك أو يشارك على أن يصعد العدد إلى أكثر. من المؤلم أن يكون هذا اللون من الأسلوب الذي لا ينسجم مع الوضع العراقي المتردي وما يريده الشعب العراقي في الداخل والخارج، المضاد إلى صدام، من إيجاد حل لهذه القضية. فإذا كانت اللجنة تقضي أشهر على قضية النسب، فكيف سيكون أمر الآخر عند انعقاده على فرض انعقاده؟ ومن الطبيعي أن يكون لأمريكا رأي إذا كانت هي الطالبة من الهجة التحضيرية إنعقاد المؤتمر، حينما ترى أن التلكؤ والتشنج بين أعضاء المؤتمر في اللجنة التحضيرية على قضية النسب. وأتمنى أن تنتهي هذه القضية أما إلى حل سريع أو إلى إلغاء سريع كي لا نزداد في مآسينا.
سماحة العلامة السيد محمد بحر العلوم، الشخصية الإسلامية العراقية البارزة، وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. أما الشخصية السياسية الكردية المستقلة الدكتور محمود عثمان، فرأى أن التدخلات الإقليمية والدولية يمكن أن تسيء إلى العمل العراقي المعارض وتربكه، وحول نظرته للخلافات القائمة بين بعض جماعات المعارضة حول كيفية عقد المؤتمر، قال عثمان:
والله في الحقيقة هي الخلافات الموجودة يعني داخل الأطراف اللي من المفروض أن يحضروا مؤتمر بروكسل، وقبل حتى خلافات مع الأطراف اللي ما يحضرون مؤتمر بروكسل، هذا اللي ما دخلوا باللجنة التحضيرية وما يحضرون أيضا المؤتمر، مثل حزب الدعوة، حزب الشيوعي، البعث الموالي السوري وآخرين. يعني هي خلافات دائما تراها عندما تعقد مؤتمرات، وعندما يتحدثون عن النسب ونسب التمثيل، و بعض الأحيان حول الأفكار المطروحة، يعني تصير خلافات قديما صاير، وفي الوقت الحاضر هم موجود في الوقت الحاضر، يمكن الآن أكثر باعتبار أن المؤتمر قد يكون مؤتمر مصيري ومهم ومفترق طرق بالنسبة للعراق، وعلى أبواب العراق على أبواب تغيير، والمؤتمر يكون له علاقة. يعني الخلافات إلى حد ما، طبعا لا تنسى أنه قديما توجد خلافات بين هذه الجهات. مثلا خلينا نأخذ INC أو مع المجموعة الأربعة، وهم عندهم خلافات قديمة يعني من الآن، وبعدين جت خلافات قديمة بين INC وبين مجموعة الوفاق. يعني هذه الخلافات موجودة وإلى جذور تاريخية بعضها. وطبعا في الوقت الحاضر أيضا النقاط المطروحة، يعني مثلا قسم يطلبون عدد كبير جدا يحضروا المؤتمر، قسم يطلبون عدد أقل، وفي نفس الوقت حول القرارات قسم يطلبون إلى حد أنه تشكيل حكومة في المؤتمر، قسم يدعون لتشكيل لجنة المتابعة، يعني حول المواضيع، حول النقاط، حول النسب، حول عدد الحاضرين توجد خلافات أنا في تصوري. وأعتقد أنه بسبب تأثيرات الدول على الأطراف وعلى المعارضة بشكل عام، يعني أمريكا من جهة، إيران من جهة، تركيا من جهة، دول إقليمية أخرى من جهة، يعني هذه هم شوية معقدة المشكلة، مو حالتها يعني ما هذه التدخلات الخارجية، هذه الاتصالات الخارجية، هذا التأثير الخارجي ما لم يساعد أو لم تساعد في حل المشاكل، وإنما مرات هي صار تعقيدات أكثر في المشاكل بسبب هذه التدخلات وعدم وجود استقلالية لدى بعض القوى العراقية.
نعم دكتور محمود، الناطق باسم الخارجية الأمريكية السيد ريتشارد باوتشر صرح بأن واشنطن تعتزم تقديم أفكار لحل هذه الخلافات أو اقتراحات لحلها، كيف تنظر إلى دور أمريكي في حلحلة هذه الإشكالات؟
والله أنا أعتقد بالنسبة للمعارضة العراقية الدور الأمريكي بسبب وجود خلافات داخل الأجهزة الأمريكية نفسها، يعني قصدي نقول البنتاغون، الستيت ديبارتمنت، CIA، الخارجية، الكونغرس، آخرين، بسبب وجود خلافات بينهم حول موضوع العراق، حول ما يجب عمله تجاه العراق، حول موضوع المعارضة، حول كيفية إسناد المعارضة منذ القدم، يعني موجودة في هذه الإدارة. هذه الخلافات من عكس إلى حد ما على الخلافات الموجودة داخل المعارضة نفسها، وأعتقد أن هذا التصريح غير مسؤول، لأنه هو الموضوع باقي لأسبوع، أسبوع كيف يقدم أفكار وكيف يحل مشاكل الناس، ستستعيد تروح البروكسل وكيف هم يحلوها. يعني طبعا شيء معناه الموضوع يتأجل، وتأجيلها يمكن يأثر مرة أخرى على مصداقية المعارضة وعلى قوته وعلى توحيده، فما أعرف يعني هذا التسمية. طبعا هذا مذكرات مقدمة إلى وزارة الخارجية، أكو أوساط في البنتاغون وفي الكونغرس يؤيدون INC وآخرين. الخارجية متهمة بأنها لا تؤيد INC، فتدخل باوتشر في المجال قصد أنه يريد يبين أنه هم ما منحازين ضد INC ويريدون يحلون الخلافات. وفي كل الأحوال كل هذه الأمور تعقد المؤتمر أكثر وتؤدي إلى إضعافه أنا تصوري.
الدكتور محمود عثمان الخبير السياسي البارز وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. على صعيد ذي صلة، أكد الناطق باسم حزب الدعوة الإسلامية إبراهيم الجعفري في اتصال مع صحيفة الحياة اللندنية أن أي مؤتمر يراد له أن يمثل الشعب العراقي يجب أن ينطلق من الحرص على استقلال القرار السياسي من جانب، وضمه أوسع القطاعات السياسية العراقية من جانب آخر. وربط مشاركة الدعوة بأي مؤتمر بسبع نقاط هي مدى استقلال القرار السياسي، وطبيعة الجهة العراقية التي تتولى شؤون التحضير للمؤتمر من حيث استيعابها أوسع الأطياف السياسية وأكبرها، وتكوين المؤتمر من حيث العدد الكلي الذي يمكن أن يغطي مجموع الألوان السياسية العراقية، وتوصيف أعضاء المؤتمر من حيث القابلية في الإثراء السياسي والأهداف التي يروم المؤتمر الخروج بها، ومدى تجاوب القوى الوطنية وتكامل الرؤية السياسية بخطوات لاحقة تحفظ للعراق استقلاله وحريته وأمنه واستقراره. ومن دمشق حدثنا الأستاذ جواد المالكي القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية عن موقف حزبه قائلا:
أعتقد أن الموقف الذي صدر من حزب الدعوة الإسلامية بهذا الخصوص، والذي جاء جوابا على الدعوة الموجهة من لجنة الستة اللجنة التحضيرية، هو مجموعة مفردات، مجموعة ثوابت أو مجموعة حيثيات بمجموعها تشكل موقف حزب الدعوة، وليس لكل واحدة من هذه الحيثيات قدرة أو صلاحية لتشكيل أو تأسيس موقف الحزب. ولذلك واحدة من المفردات التي أوضحناها في الإجابة على رسالة الأخوة الذين وجهوا الدعوة هو أن يكون المؤتمر واضح المعالم والأهداف والنتائج، ولكن أيضا توجد هناك حيثيات أخرى، أن يكون لديه قرار مستقل، أن يكون جامعا لكل القوى والتيارات الوطنية، أن يكون يعني معتمدا على مبدأ الكفاءة والقدرة على الإثراء إلى غير ذلك. فمنظومة هذه الحيثيات كلها تشكل موقف حزب الدعوة من عقد المؤتمر القادم.
أستاذ جواد، يعني هل تعتقد أن مشكلة النسب والتمثيل يعني تعني حزب الدعوة كثيرا في حدث من هذا النوع؟
أبدا، لم يرد لهذا الموضوع أي ذكر ولا أي حساب في حساباتنا. قد تكون هي من ضرورات الساحة حتى يكون هناك واقعية في التمثيل، حتى لا يشعر أي طرف بالغبن، حتى لا تكون فالثغرات يمكن أن يتسلل منها من يريد. هذا قد يكون مبدأ وطرح واقعي، ولكن في نظرنا في حزب الدعوة هو أن تتحقق المطالب العليا للمؤتمر، وهو إنقاذ الشعب العراقي وإسقاط نظام صدام حسين مع الحفاظ على مصلحة الشعب العراقي والوطن. ليس أكثر من ذلك. أما مسألة النسب، هذه من الأمور التي يمكن أن يتداول فيها ويمكن أن نصل فيها إلى حال، وليس كبيرا لدينا أن نتنازل عن شيء من حصة للآخرين أو يتنازل الآخرون عن حصة معينة لنا ما دمنا منسجمين في الإطار العام.
نعم. أستاذ جواد، يعني سؤال أخير، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هو عضو في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، ومصادر المجلس تدعي أن هناك تنسيق كامل مع قوى الساحة الإسلامية، وباعتبار حزب الدعوة الإسلامية واحدا من يعني الأطراف الأساسية في هذه الساحة، كيف تقوم تنسيق المجلس الأعلى وحزب الدعوة أمام استحقاق من هذا القبيل؟
في مرة ادعى بعض الأخوة من تحدثوا باسم اللجنة التحضيرية من قبل المجلس، وقالوا بأن حزب الدعوة يشارك بشخص مقرب وقد أجبنا على هذا الادعاء بأننا لسنا متعاملين مع هذا المشروع من خلال شخص مقرب، ولو أردنا أن نتعامل نتعامل بأنفسنا وبشكل رسمي. ولذلك أستطيع أن أقول ليس مع الأسف الشديد، طبعا هذه من الأمور التي لا نفرح لها والتي ينبغي أن لا تكون، ليس هناك أي تنسيق أو أي تشاور أو تبادل رأي أو توزيع أدوار إذا صح الكلام بيننا وبين الأخوة في المجلس الأعلى حول ما يجري في هذه المسألة في هذا الظرف بالذات.
الأستاذ جواد المالكي ممثل حزب الدعوة الإسلامية في العراق في سوريا، وقد حدثنا من دمشق، شكرا لك. وفي تطور آخر، أفادت التقارير نقلا عن مصادر في البرلمان البلجيكي أن أعضاء في البرلمان طلبوا في الأيام القليلة الماضية استجواب وزير الداخلية أنطوين دي كونسن بشأن اجتماع تنوي جماعات في المعارضة العراقية عقده في بروكسل نهاية الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن هذه الطلبات جاءت نتيجة التخوف من حدوث مشاكل أمنية أثناء انعقاد الاجتماع. وأضافت أن وزير الداخلية سوف يرد على استجوابات الأعضاء خلال الجلسة المقررة هذا اليوم.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في بيروت علي الرماحي تحدث اليوم مع محلل سياسي لبناني للتعليق على الرسالة الخطية التي حملها وزير الخارجية السوري من الأسد للرئيس اللبناني، وتتعلق بالملف العراقي وتوضيح موقف سوريا من القرار الأخير لمجلس الأمن. كما سأل مراسلنا حول اقتراح مشاركة مراقبين عرب ضمن فريق المفتشين الدوليين.
زار بيروت قبل ظهر اليوم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع حاملا رسالة خطية من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس اللبناني إيميل لحود. وقالت مصادر في القصر الجمهوري اللبناني أن الرسالة تتعلق بالملف العراقي وموقف سوريا في مجلس الأمن الدولي. الشرع قال بعد لقائه لحود أن الكرة الآن في الملعب العراقي للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وتجنب الحرب. ويقول المحلل السياسي اللبناني علي حمادة في حديث لإذاعة العراق الحر أن الشرع حمل رسالة إلى لحود باعتبار لبنان يرأس القمة العربية، ولتوضيح موقف سوريا من القرار الدولي الذي صوتت دمشق إلى جانبه، مؤكدا أن سوريا والدول العربية المحيطة بالعراق ليست في وارد الاصطدام بالجانب الأمريكي.
جاءت أولا لإبلاغ رسالة خطية للرئيس اللبناني باعتباره رئيسا للقمة العربية، هذا أولا. ثانيا، سوريا طبعا تريد أن تفسر وأن توضح ملابسات وقبولها لهذا القرار، خصوصا وأنها في مرحلة سابقة كانت تقف بقوة ضد المساعي الأمريكية لشن حرب. هي لا تزال على هذا الخط، إنما تعرف سوريا بأن موازين القوى هي موازين تميل لصالح الأمريكيين، وتعرف تماما بأن العالم العربي والدول العربية المحيطة بالعراق ليست في وارد الاصطدام بالأمريكيين، وعندما تحين لحظة الاختيار الحاسم والمطلق فإن العرب سوف يختارون أمريكا بكل تأكيد.
أستاذ علي حمادة، كيف تنظر إلى الموقف السوري بشأن القرار 1441 الخاص بالعراق؟
يعني الموقف السوري موقف يريد أن يعزز من حضور ودور الشرعية الدولية أي الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الموقف السوري يؤيد القرار، صوت على القرار بالرغم من أنه يعرف تماما بأن هذا القرار يعني هو قرار ليس بسيط وليس وهو قاسم بشكل أو بآخر على النظام العراقي، إنما النظرة السورية هي نظرة أكثر شمولية وهي تنظر إلى بمنظار المنطقة عموما والاستقرار العام في المنطقة، وتريد أن تجنب المنطقة حربا هناك حظوظ لإمكان تجنبها. الآن كل شيء الآن مرهون أصبح بالرئيس العراقي وبرده خلال الساعات 48 المقبلة. العرب كلهم ينتظرون ردا إيجابيا من العراق. سوريا اليوم بلسان الوزير فاروق الشرع الذي زار القصر الجمهوري اللبناني وسلم رسالة من الرئيس السوري إلى الرئيس اللبناني، دعا العراق إلى الاستجابة لهذا القرار وعدم الاصطدام بالشرعية الدولية وعدم إعطاء مبرر لانطلاق حرب كبيرة عليه.
هل تعتقد أن الضمانات التي أعطيت أو قيل أنها أعطيت لسوريا ضمانات أكيدة ويمكن الاستناد إليها بأن القرار الدولي لن يكون غطاء لحرب على العراق؟
في تقديري بأن الرواية السورية بشأن الضمانات الخطية رواية صحيحة، إنما هذه الضمانات الخطية قد لا تكون ضمانات مطلقة، حيث أن السوريين قد قالوا في مجالسهم الخاصة وفي المعلومات التي سربوها بأننا ربما أبعدنا شبح الحرب لفترة من الزمن، إنما ليس لفترة لمدة طويلة أو ليس بالمطلق. الحرب لا تزال واردة، العملية أو الحملة العسكرية الأمريكية لا تزال واردة كما كانت في الأساس. ربما تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس ولإعادة برمجة الوضع على قاعدة منح فرصة للشرعية الدولية، إنما سوريا تدرك تماما بأن الحرب لا تزال واردة وأنه ربما كسب العالم العربي فترة أسابيع قبل أن تشن.
هل تعتقد أن هناك مراهنة على عامل الوقت عسى أن تتم تغييرات تؤدي إلى تحاشي الحرب برأيك؟
يعني التغيير الأساسي لتحاشي الحرب هو الالتزام الكامل والمطلق من قبل العراق، لأن أي خلل في تنفيذ هذا القرار أو في التلكؤ أو في عدم الامتثال يمكن أن يكون مبررا لشن حرب، وفي تقديري بأن أحدا لن يستطيع أن يوقف آلة الحرب الأمريكية.
وزير الخارجية اللبناني تحدث عن مساع مع الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراح إدخال مراقبين عرب ضمن فريق المفتشين، هل تعتقد أن هذه المساعي سوف تتكلل بالنجاح؟
يمكن أن تتكلل بالنجاح، خصوصا إذا علمنا بأن عدد المفتشين يبلغ حوالي 200 مفتش. هناك بعد يومين أو ثلاثة أيام هناك اجتماع لطلائع المفتشين سوف يعقد في قبرص، سوف يصلون إلى جزيرة قبرص لعقد أول اجتماعاتهم. في تقديري بأنه يمكن أن يكون هناك مفتشون عرب، وهذا أمر ليس بالمستبعد، خصوصا إذا ما علمنا بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية الدولية هو عربي، يعني أنه لا شيء يمنع بأن يكون هناك عرب في عداد المفتشين.
المحلل السياسي اللبناني علي حمادة وكان يعلق على زيارة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إلى بيروت والموقف السوري من الملف العراقي. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت. We'll be right back.
مستمعين الكرام، مراسلنا في عمان حازم بيضين تحدث اليوم مع محلل سياسي للتعليق على رفض المجلس الوطني العراقي لقرار مجلس الأمن الأخير.
في وقت أعلن فيه العاهلان الأردني والسعودي أثناء اجتماعهما أمس في الرياض أن من شأن موافقة العراق على القرار الدولي الأخير نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنيب العراق مخاطر الحرب وصولا إلى رفع العقوبات الدولية، في هذا الوقت أعلن المجلس الوطني العراقي رفضه للقرار، وفوض الرئيس صدام حسين باتخاذ قرار ملائم في وقت تواترت فيه الأنباء عن موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين. ولإلقاء الضوء على ما قرره المجلس الوطني التقينا بالصحفي والمحلل السياسي خليل الشوبكي وسألناه عن تفسيره لهذا الرفض فقال:
حقيقة هو شكل من أشكال السيناريوهات اللي اعتدنا عليها كمراقبين وعالميين وسياسيين في تعاطي العراق مع بعض القضايا، هي تبادل الأدوار بين هذا المجلس وبين النظام العراقي. حقيقة هذا النمط من التعاطي مع قضايا المصري لم يعد مجدي في ظل يعني حرب ليست وشيكة إنما قاب قوسين أو أدنى. بالتالي يفترض في هذا المجلس أن يكون سند لنظامه إذا كان هو نظام حقيقي بمثله في قضية مفصلية بالنسبة للعراق. أستاذ خليل، إذا وافق الرئيس العراقي صدام حسين على قرار مجلس الأمن الدولي، كيف يمكن النظر إلى الديمقراطية في العراق يرفض من يقال إنهم ممثلو الشعب ويقبل الرئيس؟ حقيقة لا مفر تتأل للرئيس العراقي إلا أن يقبل بقرار مجلس الأمن الدولي، هذا من حيث المبدأ. الشق الثاني، من قال أن يوجد في العراق ديمقراطية؟ الكل متفق أن لا ديمقراطية في العراق، إنما هي عبارة عن يعني لعوبة سياسية يريد أن يمرها النظام على الشعب العراقي على دول العالم الأخرى. لا يوجد شيء اسمه 90%، ولا يوجد شيء اسمه 100% يعني في الدول الديمقراطية، لا يوجد شيء اسمه حزب واحد حاكم، لا يوجد شيء اسمه إرادة سياسية تملى على الشعب أو المواطنين بشكل عام. أستاذ خليل، لوحظ أن الصحف العراقية تجاهلت صباح هذا اليوم قرار أو الشق من قرار المجلس الوطني العراقي المتعلق برفض القرار، ولكنها ركزت على أن هذا المجلس يقف وراء الرئيس صدام حسين ويفوض ويخول باتخاذ القرار المناسب، كيف ننظر إلى هذا؟ حقيقة هذا السؤال يجيب على السؤال الذي قبله، هل هناك ديمقراطية في العراق؟ أحد وسائل التعبير عن الديمقراطية في أي دول من دول العالم هي الصحافة، والصحافة كما معلومة في العراق هي صحافة حكومية تؤشر ما تؤشر عليه الحكومة، بالتالي وضع طبيعي جدا أنه تصدر صحف العراقية ثاني يوم بغياب حتى الصورة الشكلية لما يسمى بالديمقراطية العراقية لم تعبر عنها الصحافة الحكومية العراقية، وهذا شيء طبيعي جدا وغير مستغرب. يعني لاحظ المراقبون أيضا أن المجلس الوطني العراقي لم يأخذ بتوصية أو بنداء عدي صدام حسين الذي دعا إلى قبول القرار، هل هذا مؤشر على انخفاض أسهم عدي صدام حسين أو هو أيضا جزء من اللعبة؟ يا أخي كريم، هي تبادل يعني مواقع، تبادل مواقف، تبادل الكراسي إذا جاز التعبير. الكل في العراق متفق أن الرأي الأول والأخير والثاني والثالث والعاشر هو الرئيس العراقي صدام حسين، والباقي عبارة عن ناس تأخذ يعني دور محدد لساعة محددة لوقت محدد له وقف محدد بما فيه حتى أولاد صدام حسين.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي خليل الشوبكي متحدثا لإذاعة العراق الحر حول رفض المجلس الوطني العراقي للقرار الدولي الأخير. وجدير بالذكر أن الملك عبد الله والملك فهد دعيا خلال لقائهما أمس إلى إنهاء القضية العراقية من خلال الشرعية الدولية. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
Thank you. العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من فاك. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. ضمن هذه الحلقة نستمع معا إلى تقرير موجز وافانا به مراسلنا في السليمانية عن سجينين أطلقت الحكومة العراقية سراحهما في تشرين الأول الماضي بعد انقضاء مدة الحكم، ونعرض لكم ما جاء في تقرير زودنا به محرر قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة عن اجتماع عقده مقرر حقوق الإنسان في العراق مع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومن مراسلنا في أربيل نستمع إلى مقابلة أجراها مع ناشط في مجال حقوق الإنسان أشار فيها إلى انتهاكات ارتكبتها السلطات العراقية بحق أبناء العشائر العربية والفلاحين في مناطق تقع في غرب وجنوب العراق وغيرها من مناطق البلاد. إليكم الآن أعزائنا المستمعين تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية سعد عبد القادر عن انتهاكات لحقوق الإنسان مارستها السلطة العراقية بحق سجينين سياسيين بقيا في معتقلات النظام لمدة 8 أعوام، هما قادر آغا وهلقرد صباح.
بعد قضائهم 8 أعوام في سجون النظام العراقي، وبعد تعرضهم إلى شتى أنواع التعذيب والمعاناة والألم والجوع حسب تعبيرهم، عاد إلى كردستان السجينان السابقان قادر آغا منتك وهلقر صباح منتك، اللذين كانا قد أنهيا محكوميتهما. وتحدث الرائد قادر إلى وسائل الإعلام مسلطا الأضواء على كيفية اعتقالهما والتعذيب الذي تعرض له على يد سلطات النظام العراقي مع السجناء الآخرين، بعيدا عن كل القيم الإنسانية حسب وصفه. وفي سياق حديثه عن 8 أعوام من العذاب أشار إلى أنه تعرف على عدد من السجناء الكويتيين وعدد من المواطنين الفلسطينيين المعتقلين، وقال إن الجرائم التي ترتكب في السجون العراقية لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم. هذا وبحسب المعلومات التي تلقتها إذاعة العراق الحر أن سجن أبي غريب كان مؤلفا من الأقسام التالية: مديرية أمن أبي غريب لإمرة العقيد صائب التكريتي، ومديرية مخابرات السجن خاصة بالسجناء العرب والأجانب، ومديرية الإفراج مسؤولها الحاج خضير البغدادي، والأحكام الخفيفة مسؤولها سيد جواد، والأحكام الثقيلة مسؤولها أبو بلال، والأحكام الخاصة وهي للسجناء السياسيين، وقسم أحكام الإعدام. يوجد في قسم الإفراج 4000 سجين، والخفيفة 12000، والثقيلة 17000، والخاصة 5000. وبحسب التقرير أن السياسيين لم يكن مسموحا لهم الخروج إلى الباحة حتى مواجهاتهم كانت تتم داخل الغرف. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
و ونستمع الآن إلى عرض لتقرير كتبه محرر إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكماهن عما تحدث به أندرياس مافروماتيس مقرر حقوق الإنسان في العراق لدى الأمم المتحدة. سيداتي وسادتي، محرر قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكماهن زودنا بتقرير عن طلب تقدم به مقرر حقوق الإنسان في العراق للأمم المتحدة أندرياس مافروماتيس إلى الحكومة العراقية لتزويده بمعلومات عن آلاف السجناء الذين تم إطلاق سراحهم في تشرين الأول الماضي، وأكد على ضمانات بأن ذلك تم بنية حسنة.
نرغب في التأكد من توفر نية حسنة وبعدم حدوث ارتداد، وبأن الناس لن يجدوا أنفسهم في السجن مرة أخرى دون أي سبب.
هذا وقد طلب مافروماتيس أسماء من لم يطلق سراحهم وأسباب ذلك، وكذلك التحقيق في ادعاءات بأن آلاف الطلاب بين أعمار 12 إلى 17 سنة يتلقون تدريبات عسكرية في ظروف صعبة ولا يسمح لأهاليهم بزيارتهم. وحث السلطات العراقية على توفير معلومات متكاملة عن طلباته خصوصا بشأن استخدام أحكام الإعدام وظروف السجون، وقال إن بغداد لم تقدم سوى معلومات ضئيلة في السابق.
أود أن أحث الحكومة العراقية مرة أخرى على تزويدي بالمعلومات الإضافية التي طلبتها حول أحكام الإعدام وتحديد فترة لتنفيذ الإعدامات ووضع حد لجميع الأعمال والسياسات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تشجيع عدم التسامح الديني أو أي نوع من أنواع التفرقة، بما في ذلك أعمال مثل التعريب، وأن يقوموا بإلغاء المحاكم الخاصة وضمان أن جميع التشريعات وتطبيقاتها تنسجم مع موافقة العراق على الالتزام بالميثاق مثل ما هو الحال مع اتفاقيات أخرى.
أحد ممثلي العراق أخبر لجنة الأمم المتحدة بأن حكومته ملتزمة بإزالة جميع العوائق التي تعرقل التمتع بحرية حقوق الإنسان، لكنه اعترض على تقرير مافروماتيس قائلا إنه لم يشر إلى معاناة إنسانية سببتها 12 سنة من العقوبات الاقتصادية. وقد علق مافروماتيس أن المعلومات الأخيرة التي جمعها برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة أظهر تحسنا في ظروف معيشة السكان المدنيين، لكنه حث أيضا جميع الأطراف على تمشية العقود المتعلقة بالصحة والأغذية. المقرر رحب أيضا بموافقة العراق على إعادة أرشيف الكويت الوطني الذي تم احتجازه أثناء حرب الخليج، وكان العراق ذكر قبل أيام أنه أنهى إعادة الأرشيف، لكن مسؤولين كويتيين قالوا بشكل أولي أن الوثائق لم تشمل كل الأرشيف. هذا وتؤكد قرارات مجلس الأمن على حل مشكلة الأسرى الذين يبلغ عددهم 600 أسير غالبيتهم من الكويتيين. مافروماتيس أخبر لجنة حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيسها أن على العراق أن يسرع في حل هذه القضايا.
أظن إن الوقت حان لقيام الحكومة العراقية بعمل حازم حول هذه القضية وأن تحل هذه المشكلة الإنسانية، وأعتقد فعلا أن هذا سيكون في صالح البلد.
وإليكم ما تحدث به حسين الحميداوي العضو القيادي في اتحاد أبناء الفراتين لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان مارستها السلطة العراقية.
تحتم أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الفرات الأوسط وبالأخص بين الفراتين مكانا واسعا من اهتمامات الأوساط السياسية العراقية المعارضة، سيما تنظيمات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزب الشيوعي العراقي واتحاد أبناء الفراتين الذي تشكل قبل أكثر من عام من شيوخ عدد من العشائر العراقية من منطقة الفراتين. حسين عبد العال الحميداوي العضو القيادي في اتحاد أبناء الفراتين والمهتم بحقوق الإنسان الإنسان في منطقته، استعرض الانتهاكات التي اتهم السلطات العراقية بارتكابها ضد حقوق الإنسان في الفرقتين قائلا: في الحقيقة يعاني أهلنا وأبناء شعبنا في داخل العراق من تسلط نظام دموي وإجراءات تعسفية قل نظيرها في تاريخ البشرية، واستحوذ هذا النظام على كل موارد وخيرات عراقنا العزيز، وركز كل جهده لإذلال أبناء شعبنا العراقي الصابر، وعمل على اجتثاث الروح العراقية الأصيلة والعشائرية ذات الصفات الحميدة ليحافظ على كرسيه المهزوز. ان العراق يعيش كارثه وازمه تتسع وتتاكد من خلال المعاناه المعيشيه للشعب وتدهور الواقع الاجتماعي والتعليمي والصحي والثقافي واستشراع الجريمه وانتشار الفساد والبطاله والهجره ومفاقده كل ذلك باستمرار الحصار الاقتصادي واستهتار النظام بالقرارات الدوليه، وتتجلى كل ذلك بأبشع صور التمييز والتدخيل العرقي التي يشهدها المواطنون الكرد والتركمان من خلال حملات التهجير والترحيل بحقهم، غاضبا بأرض الحائط حقوق المواطنة والتعبير عن إرادتها ومطالبها الإنسانية. وبجانب ذلك يؤكد نظام بغداد على اتساع الهواد بينه وبين الشعب وخاصة في مناطق الفرات الأوسط والجنوب من خلال حملات الإرهاب والقمع الوحشية ومحاصرة العشائر والفلاحين ومفاقمة ظاهرة الجفاف التي تعم الوطن باتباع سياسة التجفيف وتشريد السكان إضافة إلى مشاعيش استمرار معاناة الفلاح بسبب شحة البذور وانعدام القروض الزراعية والتخريب والحرق المنظم للأراضي الزراعية وقطع مصادر المياه وشحتها عنهم. الأخ السيد، ما هي أشكال وصور الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في جنوب العراق؟ تعاني مناطق الفرات الأوسط والجنوب لانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان من خلال الحملات الإرهابية التي تشن على العشائر وتصفية بعض رموز هذه العشائر، أمثال الشيخ عبد علي شيخ عشيرة الجبور والشيخ علي الشعلان شيخ عشيرة الخزاعل والشيخ راهي عبد الواحد السكن شيخ عشيرة الفتلة والكثيرون من الذين لهم مواقف واضحة ضد النظام. وليس هذا وحسب، وإنما هناك تأجير الكثير من العشائر من مناطق سكنهم وكذلك تدخل بشؤون العشائر، حيث وضع هذا النظام مواساة للعشائر من الموالين له وردهم بالمال والسلاح على حساب شيوخها الحقيقيين لزرع الفتنة وتفاقم الصفوف. وكما قام ايضا بتأسيس مجلس عشائري داخل كل شعب الحزب البعث ومنع الالقاب العشائرية، ناهيك عن الانتقالات المستمرة لابناء العشائر والمحاكمات الصورية واللحاق وطلة التهم بهم. ومثال على ذلك قام النظام بتاريخ 20/5/2000 باعتقال 85 شخص من عشيرة الحميدات في قضاء الشامية محافظة القادسية لممارستهم الشعائر الدينية، وكذلك تهجير ومطاردة عشيرة بني حسن في الميتة بسبب انتفاضتهم لاعتقال أحد ضباط العشيرة، وكذلك تهجير عشيرة الشبل والكثير من العشائر. كما منع النظام إقامة الشعائر الدينية مواطن لها، تهديم النظام المساجد والحسينيات والأماكن المقدسة منذ الانتفاضة عام 1991، ولا زالت أغلب هذه المساجد والأماكن على حالها من دون أمار. وتتعرض منطقة الفرات الأوسط إلى حملة تجفيف رهيبة بجانب شحة مياه الشرب، حيث وصلت معلومات مؤكدة تفيد بأن مياسير المياه في أعلى الفرات تصل إلى 21 متر فوق مستوى سطح البحر، وهذه المياسير قبل السدود. وإذا قام النظام بفتح هذه السدود فإن يصل نسوب المياه إلى 20 متر فوق مستوى سطح البحر، لكن سياسة النظام الخبيثة حيث يقوم بتحويل هذه المياه إلى البحيرات ويقوم بإغلاق السدود. وإذا النهج الخبيث هذا اضطرت أغلب العشائر لترك مناطقهم بسبب شحة المياه. وكما قام بمنع زراعة بعض المحاصيل المهمة مثل محصول الرز العنبر بحجة عدم وجود المياه الكافية لإرواه، والكثير من انتهاكات حقوق الإنسان والتي لا يشرف لنا الوقت كي نذكرها.
سؤال أخير، هل قام اتحادكم بتقديم صورة أو تقرير عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في منطقتكم إلى منظمات حقوق الإنسان والأوساط الدولية في الخارج؟
قد قدمنا الكثير
كثير من الإعلانات حول انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وتم نشرها دولة الصحف العالمية. كما وجه اتحادنا رسائل إلى الكثير من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان، وكان لاتحادنا الدور المهم لكشف سياسة التجفيف في منطقة الفرات الأوسط.
شكرا للمعارض العراقي حسين عبد العالم الحميداوي وعضو قيادة اتحاد أبناء الفرهتين والمهتم بحقوق الإنسان في منطقته. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيز.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
والله مستغفر، الناس قالوا الكريم.